قم حبيبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الكنيسة التي رأيناها. وهناك ذكر عن عائشة أنها حكت عن أم حبيبة وأم سلمة معه. أما هنا الحديث عن عائشة وفيه الحكاية عن أم سلمة فقط، وفيه بيان أن هذه الكنيسة يقال لها ماريا، أن الكنيسة يقال لها ماريا كانت في أرض الحبشة. فلما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأت، بين صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء النصارى، وأنهم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يرجع إلى من عمل العملين، وهما كونه يبنى عليه المسجد وتتخذ الصور وتصور الصور في ذلك المكان. وتكون الكنيسة إذا كانت بنيت على قبر وصورت فيها صور حصل فيها محذوران. وقوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله لأنهم عملوا هذين المحذورين، وهم شرار الخلق عند الله عز وجل بكفرهم بالله وعدم وتحريفهم دين أنبيائهم، ومما حصل مما هو خالف لما هو من دين أنبيائهم، كونهم يبنون المساجد على هؤلاء على قبور الصالحين، وكونهم يصورون فيها الصور. لهذا قال أولئك شرار الخلق عند الله، يعني لأن من أعمال شرار الخلق عند الله هذه الأعمال، لأنها محرمة ومنابلة لما جاءت به الرسل، وفيها تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى ومقته. وذكر هنا الرجل الصالح والعبد الصالح، ولم يذكر الأنبياء، لم يذكر أنبياء في هذا الحديث، وإنما أتى بذكر العبد الصالح أو الرجل الصالح. وذلك أن النصارى هم أصحاب عيسى، هم الذين بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وأرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى الآن، ولم يقبر، وليس له قبر في الأرض، وليس هناك بعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى أنبياء. عيسى هو أقرب الرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام من ناحية الزمان. ومن أجل هذا قال العبد الصالح والرجل الصالح، ومعناه أنهم يتخذون قبور صالحيهم، قبور الصالحين، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو رسولهم وهو آخر الرسل، وليس بينه وبين رسول الله وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فإذا الذي يحصل منهم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح، ما قال لي ما ذكر أنبياء هنا وما ذكر رسل، وإنما ذكر الرجل الصالح والعبد الصالح. يعني فهذا شأن النصارى، يبنون على قبور الصالحين مساجد ويتخذون الصور فيها. ولهذا جاء في حديث رمز بن عبد الله البجري الذي رواه مسلم في صحيحه، ويقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذون قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. على حديث صحيح مسلم عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، وقد ذكر في اوله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس ليال، وقال ذلك في اخر حياته وفي اواخر ايامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى، واليهود هم الذين فيهم انبياء، لان اليهود هم اتباع موسى وهم الذين جاءت الرسل وجاءت الانبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل ان انزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. ثم ارسل الله عز وجل عيسى عليه الصلاه والسلام الى النصارى وهم من بني اسرائيل. اذا ما جاء في هذا الحديث من ذكر الرجل الصالح والعبد الصالح متفق مع حال النصارى من جهة أنه لم يكن هناك رسل بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو أقرب الرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس بينه وبين رسول بين محمد عليه الصلاة والسلام رسول، فهو وهو المبشر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فذكر الرجل الصالح هنا وذكر العبد الصالح مناسب ومطابق لحال النصارى من جهة أن رسولهم هو آخر رسل بني إسرائيل، ولم يدهم ولم يمت ويدهم في الأرض بل رفع إلى السماء، ولكنه سينزل في آخر الزمان ويدهم ويموت ويدفن في آخر الزمان، وينزل حاكما بشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا نزل في آخر الزمان يكون هذا شأنه وهذا عمله، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام.
أولئك بكسر اللام،
أولئك الكاف هي خطاب لعائشة، وخطاب لعائشة أو لأم سلمة، لأن أولئك إشارة إلى هؤلاء الذين يعملون هذا العمل، والخطاب لعائشة أو لأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وخطاب للمؤنث.
قال باب، وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا.
وهذا الحديث عن عائشة وعن ابن عباس معا، وهما يحكيان ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته، لأنه لما نزل به يعني الموت، لما نزل به أي الموت وهو في النزع، طفق يطرح خميصة له على وجهه، وغطي وجهه بخميصة وهو غطاء، فإذا اغتم بها كشفها ثم يضعها، فإذا اغتم بها كشفها وهو في النجع صلى الله عليه وسلم. هو في هذه الحال ماذا قال؟ تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، فقال وهو كذلك، يعني وهو في هذه الحال هو في النجع، والخميصة يغطي بها وجهه فيغتم بها، فإذا اغتم بها وحصل عنده ضيق بسبب ذلك الغطاء كشف الغطاء عن وجهه، ثم يعيده ويكشفه، فقال وهو كذلك، يعني على هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائه المساجد يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا. ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أواخر لحظاته لأنه في النزع، وهذا يدل على أن هذا حكم محكم غير منسوخ، لأنه لا يقبل النسخ ولا مجال للنسخ، وكيف ينسخ وقد قاله وروحه تنزع صلى الله عليه وسلم في من أواخر الكلمات التي قالها والتي حصلت منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته وحرصه على سعادتها ونجاتها وتحذيرها من أن تقع فيما وقع فيه الذين سبقوها وهم اليهود والنصارى. قال الراوي يعني هذا الكلام قاله يحذر ما صنع. أولا قوله لعنة الله على اليهود والنصارى هذا فيه بيان أن اليهود والنصارى لعن وأنهم ملعونون، لكن ما هو سبب لعنهم؟ بين ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكأنه قيل لماذا لعنوا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ ما سبب اللعن؟ ما وجه اللعن؟ الجواب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي إنما قال هذا يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تصنع ما صنعت اليهود والنصارى الذين كانوا قبلهم، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك مسالكهم والسير على الأمور التي ساروا عليها، وقد جاء الشريعة المطهرة في التحذير منها وبيان سبب وبيان لعن أهلها وسبب لعنهم وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقولون في هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بالنسبة لليهود لهم أنبياء، وأما بالنسبة لبني إسرائيل بالنسبة للنصارى فإن عيسى هو رسولهم الذي أرسل إليهم وأنزل الله تعالى عليه التوراة، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ومعلوم أنه ليس له قبر لأنه ما مات حتى الآن، بل رفع وهو حي إلى السماء وينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن، ينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن، وإذا فليس له قبر يتخذه النصارى مسجدا أو يبنون عليه مسجد، وإنما المقصود من ذلك أتباعه وهم أتباع عيسى من الصالحين الذين هم على طريقة عيسى، كما جاء في الحديث الذي قبل ذلك لما ذكر النصارى وحدهم ما ذكر الأنبياء، قال إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، وأما هنا لما ذكرهم اليهود والنصارى قال أنبياء. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي جمع الاثنين وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وذكر الأنبياء يرجع إلى اليهود وذكر الصالحين يرجع إلى النصارى، ويمكن أن يكون يعني من الاثنين على اعتبار أن النصارى يعظمون بعض الرسل أو يعظمون الأنبياء السابقين الذين أرسلوا من قبلهم فإنهم يعظمونهم، وإذا فيكون هذا بالنسبة لأنبياء قبلهم أو بالنسبة لأناس على طريقة الأنبياء وهم الصالحون منهم، كما جاء في حديث أم سلمة الذي تقدم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وإذا فذكر اليهود والنصارى ذكر النصارى هنا على اعتبار أنهم يعظمون بعض الأنبياء السابقين الذين هم من أنبياء بني إسرائيل من قبل عيسى، وكذلك أيضا بالنسبة للصالحين منهم الذين هم على طريقة عيسى عليه الصلاة والسلام.
في قوله يحذر جاء بصيغة الجمع يحذروا خطأ
يحذروا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في أواخر لحظاته يحذر ما صنعوا، يحذر أمته ما صنع أولئك السابقون من اليهود والنصارى. يعني قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في أواخر لحظاته يحذر أمته أن تصنع مثل ما صنعوا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
عن أبي هريرة.
وهذا الحديث عن أبي هريرة فيه فيه ما كل اللي قبله، حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما باللعنة الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهنا الحديث عن أبي هريرة هو خاص باليهود، وما ذكر معهم النصارى، وفيه ذكر الأنبياء، وهذا فيه إفراد اليهود وذكر الأنبياء، وهناك فيه إفراد النصارى وذكر الرجل الصالح العبد الصالح، وهذا يبين أو يوضح أن النصارى لما كان عيسى هو آخر هو رسولهم وليس بعده رسول، إذن عملهم في بناء المساجد على الصالحين منهم الذين مع أتباعه. وهنا لما ذكر اليهود قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن هنا ذكر اليهود فقط وذكر الأنبياء، وذكر والذي قبله فيه ذكر النصارى الذين هم في الحبشة لأنهم نصارى، وذكر الرجل الصالح والعبد الصالح. وفي الحديث الذي قبل هذا ذكر اليهود والنصارى وفيه انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي حديث جندب بن عبد الله ذكر الذين قبلنا من اليهود والنصارى وفيه قوله اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي هذا وفي هذه الحديث كلها بيان اللعن اليهود والنصارى وسببه في اللعن، وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن الغرض من ذلك بيان أنهم ضلوا وأنهم انحرفوا، وأن هذه الأمة حجرت أن تصنع مثل ما صنعوا وأن تسير على ما ساروا عليه، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
هذا الحديث سبق عن مرة في كتاب التيمم عن شيخين من شيوخ البخاري، أحدهما محمد بن سنان هذا، والثاني سعيد بن النضر، وساقه الإمام البخاري من لفظ شيخه الثاني وهو سعيد بن النضر. وقد ذكر الحافظ بن حجر هناك أن من طريقة البخاري إذا أورد الحديث عن شيخين أن اللفظ الذي يسوقه للشيخ الثاني، وأنه عرف ذلك بطريق الاستقراء، وقال إنه يذكر أو يسوق لفظ الشيخ الأول في مكان آخر ويكون لفظه مغايرا للفظ الذي ساقه أولا، وهذا من هذا القبيل. فإن محمد بن سنان شيخه الذي ذكره هناك وهو شيخه الأول ساق لفظه هنا، لأنه هنا ساق الحديث بلفظ محمد بن سنان وما أتى بسعيد بن النضر، وهناك أتى بسم محمد بن سنان وبسعيد بن النضر وساقه من لفظ سعيد بن النضر، وهنا أتى بإسناد محمد بن سنان وساقه من لفظ محمد بن سنان، وفيه مغايرات في التقديم والتأخير وفي بعض الألفاظ القليلة يعني اختلاف يسير. فإذا سياق محمد بن كنان يختلف عن سياق محمد سعيد بن النضر. والحافظ بن حجر قال إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن شيخين فإن اللفظ الذي يسوقه للشيخ الثاني، وذلك أنه يذكر حديث الشيخ الأول وسياقه في موضع آخر فيكون مغايرا للفظ الذي ساقه. وهذا عرفه الحافظ بن حجر عن طريق الاستقراء وهو التتبع والعناية التامة في المتون والأسانيد في صحيح البخاري. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه هذه الخصائص الخمس في كتاب التيمم من أجل قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأورده هنا أيضا من أجل قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأراد بهذا أن يبين أن حديث جابر هذا باق على عمومه، وأن الأرض كلها أماكن للصلاة إلا ما جاء النص في استثناء. وقد جاء النص في استثناء الصلاة في المقبرة وكذلك في الأماكن المتنجسة فإنها مستثناة. فإذا الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الأحاديث التي مضت والتي فيها كون اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبياء المساجد وأنهم لعنوا على هذا وأن هذا فعل محرم وأنه لا يجوز، أراد أن يبين أن حديث جابر مخصوص بما استثني منه وبما دلت الأدلة على تحريمه وعدم الجواز بفعله وهو بناء المساجد على القبور، وأنها لا تتخذ أماكن للصلاة ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور وتتخذ أماكن للصلاة. فإذا هي مستثنات، المقبرة لا يجوز أن يصلى فيها ولا يجوز أن تتخذ مكان يصلى فيه، لأن نهى أن يصلى إلى القبور وأن يصلى وأن يجلس عليها، فلا يصلى إلى القبور ولا بينها ولا عليها، لا يصلى على القبر ولا إليه ولا بين القبور، كل ذلك لا يجوز. المقبرة لا يجوز أن يصلى فيها، والسبب في ذلك ليس نجاستها وإنما خشية الفتنة وخشية الوقوع في المحذور، وذلك أن هذا يؤدي إلى الغلو وهو ذريعة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الغلو ومن الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، وليس شركا ولكنه يؤدي إلى الشرك، لأن الصلاة في المقابر يؤدي إلى أن يغلى لأصحاب القبور وأن يصرف لهم شيء من حق الله سبحانه وتعالى الذي هو الشرك به سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء في هذه الأحاديث عن ابن عباس وعائشة وعن أبي هريرة من لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وأن الغرض من ذلك تحليل هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلوا، يدلنا على عدم على أنه لا يصلى بالمساجد التي تبنى على القبور، المساجد التي تبنى على القبور يدلنا على أنه لا يجوز أن تقصد للصلاة، لا يجوز أن تقصد للصلاة وأن يقتلها الناس ليصلوا فيها من أجل أن فيها خبر، هذا لا يسوغ ولا يجوز. ولا يجوز أن يقال إن الصلاة في المقابر مستثنات، أن مقصود ذلك كره التنزيه وأنها ما ورد من التحذير إنما هو للتنزيه، لا يجوز ذلك، لأن التنزيه لا يكون في شيء لعن عليه، كراهة التنزيه لا تكون في شيء لعن عليه، بل هذا من كراهة التحريم وهذا من التحريم، وليس من قبيل الشيء الذي يعتبر من قبيل كراهة التنزيه الذي فعله الإنسان لا يعاقب، وإنما هذا لعن، واللعن في كبيرة من الكبائر، والكبائر هي ما تقترن بلعنة أو غضب أو نار، هذا حد الكبيرة وعلامة الكبيرة عند سلف هذه الأمة، يميزون بين الكبائر والصغائر بأن الكبائر هي التي تقرن بذكر اللعنة وذكر الغضب والنار. وهنا في هذا الحديث في ذكر اللعن لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحين مساجد. ثم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جندب وهو في غاية البيان، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كلها صيغ متكررة، فيه أولا بيان ما كان عليه اليهود والنصارى، ذكر أن هذه طريقتهم والغرض من الذكر هو تحذيرنا من أن نصنع ما صنعوا، ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، هذه صيغة النهي، وبعدها ألا التي هي للتحذير، ثم قال بعد ذلك: فإني أنهاكم، أتى بلفظ النهي بعد صيغة النهي وهي لا، فبيان ليس وراءه بيان وإيضاح ليس وراءه إيضاح، وهو من كلام الذي هو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا. فهل وراء هذا الإيضاح إيضاح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جمل بعضها وراء بعض، كل واحد منها يكفي للتحذير، ولكنها جاءت بصيغ مختلفة وكلها تتوارد على معنى واحد وهو التحذير من اتخاذ القبور مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مصالحين ألا تتخذوا. ثم متى قال هذا الكلام؟ يقول جندب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس ليال. فإذا هذه النصوص كلها محكمة وكلها ثابتة ولا مجال لنفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعدها حتى يكون هناك مجال لنفسها. بل إن الحديث الذي تقدم هو حديث ابن عباس وحديث عائشة، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طشق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال هو كذلك، يعني وروحه تنزع عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم. وهذا من كلام نفسه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المناسبة ونحن في شهر ربيع الأول وفي شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في شهر ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول ومات في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وقد وجد وأحدث الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام منذ زمن الحبيبيين الذين يقال لهم الفاطميون، وكانوا في القرن الرابع وهم الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، فإنهم أحدثوا 6 موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وكذلك الحسن والحسين، والملك الحاضر منهم حاكمهم الموجود، عملوا 6 موالد أحدثوها في ذلك الزمان: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسين، والملك الحاضر. ذكر هذا صاحب الخطط والآثار المقريزي، صاحب كتاب الخطط والآثار، ذكر أن هذه الأعياد اتخذوها وجعلوها 6 لهؤلاء 5 الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والسادس حاكمهم الموجود لأنه تعاقبها الحكام، ولكن الحاكم الموجود هو الذي يضاف ميلاده إلى ميلاد هؤلاء 5 فيحتفل بهذه المواليد 6. فإذا هذه الطريقة وجدت في زمن العبيديين وأحدثها العبيديون وهم رافضة ضلال. قال فيهم بعض السابقين يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض, يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. هؤلاء هم العبيديون الذين أحدثوا هذا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا وقبل كل شيء يجب أن يعلم وأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على, 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 على كل فرد من أفراد أمته, حق يفوق حق والديه وحق أولاده والناس أجمعين. فيجب أن تكون محبته في النفوس أعظم من محبة كل محبوب من البشر. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وساق لأمته على يديه أعظم نعمة, وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور, نعمة الإسلام التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. فالفضل الذي ساقه الله تعالى على يديه والنعمة التي ساقه الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. والوالدان لهما حق عظيم ولهم فضل كبير على الإنسان, ولكنهم لا يصل فضلهم وإحسانهم إلى النعمة التي حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النعمة التي حصلت على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم هي إخراج المظلومات إلى النور الذي يترتب عليه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة, ويترتب عليه الخروج من النار والدخول في الجنة. هي أجل النعم وأفضل النعم التي لا يساويها نعمة ولا يقول ما تلوها نعمة. وإذا فحقه صلى الله عليه وسلم على أمته حق عظيم, ومحبته يجب أن تكون في النفوس أعظم من محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين, كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله لا يقنع أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في الحديث حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه من نفس الإنسان أيضا حتى يكون أحب إليه نفسه بنفسه. فإذا هذا هو الواجب, الواجب تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام, نحبه بقلوبنا ونثني عليه بألسنتنا الثناء الذي يليق به دون أن نقريه ودون أن نتجاوز الحدود, امتثالا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالألسنة تلهج بذكره والثناء عليه وبيان صفاته الحميدة ونصحه وبلاغه وإرشاده, وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر, كما جاء ذلك في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم له ويحذرهم شر ما يعلم له. وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإنه ما ترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه, وما ترك شيئا يباعد من الله عز وجل إلا وحذر الأمة منه, بل إنه علمها آداب قضاء الحاجة, آداب قضاء الحاجة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا أراد يقضي حاجة كيف يفعل؟ لا يستكر بيمينه ولا يستجيب رجيع ولا عرض ولا روث ولا ويستعمل فيها أحجار. وحديث كثيرة جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة, كل شيء بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آداب قضاء الحاجة. إذا بين الناس كل ما يحتاجون إليه ولم يترك شيئا يحتاجون إليه إلا وقد بيناه لهم. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولو كان حقا لسبق إليه السابقون بإحسان وهم المهاجرون والأنصار عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا يجب أن تكون فوق محبة أي من البشر, حتى الوالدين. والسبب في ذلك ما عرفناه. عسى الله ساق الهداية لنا على يديه عليه الصلاة والسلام. ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه وامتثال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا أردنا أن نعرف أن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة، فيكفينا أن نعلم أنه لم يوجد إلا في القرن الرابع، ما وجد في القرن الأول الذي هي الصحابة، ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، 300 سنة كاملة ما وجد فيها الاحتفال أبدا، وإنما وجد لما جاء القرن الرابع وجاء الرافضة الذين حكموا مصر أحدثوا الاحتفال بالموالد الستة، ومنها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا زمن الصحابة وزمن التابعين وأتباع التابعين وبعدهم 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الأمر، فدل هذا على أنه من الأمور المحدثة في دين الله، ولو كان أمر مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لسبق إليه السابقون بإحسان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. لا يقال إن الذين جاءوا بعدهم أكمل محبة وأعظم محبة، لا أبدا، لا يقال إن هؤلاء أكمل محبة من أولئك، بل أولئك هم أكمل في جميع الأمور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم السابقون إلى كل خير، وهم الحريصون إلى كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا وقد حذر منه، وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى قوم يسبحون الله ويذكرونه وعندهم حصى وعندهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون حصى ويسبحون 100 ويكبرون 100 ويهللون 100، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال: عدوا سيئاتكم فانا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يدركه، وكان من مريد للخير لم يدركه. لما كان هذا العمل الذي يعملونه لم يكن من سنة رسول الله عليه السلام، قال: كان من مريد للخير لم يدركه. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا قال: أنا أعمل عمل وأريد الخير، وإن كان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد للخير، لكن كما قال عبد الله بن مسعود: كان من مريد للخير لم يدركه. ومما يبين لنا أن مجرد إرادة الخير لا تكفي في تحذير أو كون الشيء الذي غير مشروع يكون مناسبا وفعله مناسبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الناس أن يضحوا وأن يكون ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته قبل الصلاة وأراد أن تطبخ حتى إذا فرغ من صلاة العيد يتشرف بأن يقدم شيئا من لحم أضحيته للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول يأكل من أضحيته ويسبق الناس إلى أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من أضحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال: شاتك شات لحم. لماذا؟ لأنها وقعت على خلاف السنة. سبب في هذا أنها وقعت غير مطابقة للسنة. قال الحافظ ابن حجر بفتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في العمل حسن حسن قصد فاعله، كون قصد حسن ما يكفي بأن يكون العمل مقبولا وأن يكون حسنا حتى يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مجرد حسن قصد الفاعل كان يقول والله أنا ما أردت بالخير وأنا أردت يعني كذا وأنا أردت كذا وأردت كذا، لا يكفي هذا في تسويغ العمل المخالف للسنة، لأن حافظ بن حجر قال عن بعض العلماء في شرح هذا الحديث في فتح الباري البخاري، وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فلا يكفي في تسويغه حسن قصد فاعله، لأن هذا الرجل قصد حسن أراد أن أضحيته تطبخ وإذا فرغ من الصلاة يأكل من ابنها قصد حسن، يريد أن يسبق غيره إلى إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن مثلا قال له شهادة ذات لحم شهادة ذات لحم لأنه عمل وقع غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع ولم يعتبر وصار في الأضحية التي وقعت في غير محلها صارت شهادة ذات لحم مثل الشهادة التي يذبح في محرم في صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمال، ما ينفع كونها ذبحت في يوم العيد أو أنها ذبحت في ذلك الوقت، هي من جنس الذبائح التي تذبح في طول أيام السنة، شهادة شهادة لحم من الذبيحة التي يذبحها ويأكل لحمها كما هو معتاد في أثناء السنة وفي أيام السنة. هذا يبين لنا أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فلا يكفي أن يقال والله قصد أحد حسن، فهؤلاء الذين يحتفلون بالمولد يعني قصدهم حسن، يعني شأنه مثل شأن ذاك الذي ذبح على وقت قبل الصلاة فقيل له شهادة ذات لحم، فقيل له شهادة ذات لحم لأنه عمل غير مطابق للسنة. والإنسان إذا أراد لنفسه السعادة وأراد لنفسه النجاة فعليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون على وفق ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا فوق محبة كل البشر، ولكن ليست في أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات لا بد فيها من شرطين، العبادة المقبولة لا بد فيها من شرطين، والعمل الصالح لا بد فيه من شرطين، أحدهم أن يكون خالصا لله وحده لا شريك له لا يشرك به أحد، والثاني أن يكون طبقا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مبتدعا ولا يكون محدثا في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله سبحانه وتعالى فمن أحياه يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بالله في ربه أحدا، قال الخالص الصواب، يعني العمل المقبول ما كان خالصا صواب، فالخالص ما كان لله وحده والصواب ما كان على السنة، فإذا لا بد في العمل أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا، وهذا الاحتفال بالمولد أصله نشأ من تقريب من النصارى، لأن النصارى كانوا يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، فلما جاء هؤلاء العبيديون الرافضة القرن الرابع قلدوا النصارى وأحدثوا ستة موالد منها ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فمحبة الرسول وتوقيره وتعظيمه هذا حتم ولازم، ولكنه يكون بما شرع ورفقا لما شرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه كلمة أحببت أن أنبه عليها في مناسبة هذا الشهر الذي هو شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وشهر هجرته وشهر وفاته صلى الله عليه وسلم، ويجيب على أن يمكن الإجابة على الناس.
قد السائل يقول ما جاء في أحاديث اليوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كيف نوفق بين هذا وبين الواقع؟ الواقع أنه لم يعرف قبر النبي قط إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا شك لا شك، لا يعرف قبر نبي بيقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء السابقون ما تعرف قبورهم الآن بيقين،
وإنما يعرف اليقين وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا الذي حصل في الماضي هم شلون يعلمونه، لكن بعد ذلك تغيرت الأمور وتبدلت وتغيرت الأحوال، لكنه لا يقطع أن قبر النبي من الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معلوم في هذا المكان، لا يقطع بهذا، وإنما القطع بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما غيره فلا يقطع به. وما القبر أدخل في المسجد، بل المسجد كان مستقل والقبر كان مستقل، وحدث إدخاله في زمن بني أمية، فالصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر أو دخل فيه، دخل القبر فيه أو لم يدخل. ولكن لا يجوز لأحد أن يحتج ويقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده فإن لم يبني مكان على القبر، حذر من هذا في أواخر لحظات على القبر.
هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في البيت الذي فيه الصور والتماثيل؟
لكن لا يجوز تصوير الصور والتماثيل، تصوير الصور والتماثيل في البيوت لا يجوز، الصلاة صحيح إذا حصلت.
عمر أو بدر بن
حجر نعم الحجر مع رسول الله تبعا لرسول الله صلى
الله عليه وسلم. هذا خبر
من رسول الله عليه وسلم نعم كان يمكن أن يدفن، ولكن الصحابة رأوا أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا مكان حصل القبر الدفن فيه فدفن غيره تبعا له لملازمة هذا الرجلين له ولكونهم خلفاؤه ولكونهم الملازمون له ولكونهم أفضل البشر. الصحابة فعلوا هذا لكن ما فعلوا في غيرهم، وما دفنوا في البيوت هذه وجد فيها الدفن، فجاء الدفن تبعا ومجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين الرجلين الملازمين له في جميع أحواله على الرجل. لكن كون الناس يتخذون مداخل يدهن الناس في بيوت ما يجب، وما فعلوا الصحابة مع غير البكر وعمر، وما فعلوا مع ذكر وعمر إلا تبع لرسول الله وإكراما لهم في مجاورتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مقصولة ما في ذلك، إذا كانت مقصولة عن مسجد ومستقلة عن مسجد ولو كانت مجاورة ما يوجد التأثير في كونها من مسجد، وأما إذا كان نفسي بجوار مقبرة أو بجوار مكان في قبر لا يعلم. هو على كل إذا كان من خارج ليس داخل نفسه لا في ذلك كان عن الدفن في البناء أو الدفن في البيوت أو الدفن في كم هذا لا يجوز، لأن الدفن ما يكون في المقابر، يعني لا يكون تتخلف البيوت في المقابر، لا تتخلف البيوت في المقابر، إنما المقابر تكون مستقلة ومتميزة عن 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 المزاج، لكن بناء على المزاج، بناء المزاج على القوة أو إدخال القوة في المزاج. هذا لا يجب. وإذا كان القبر جوار المسجد وسواء بأي جهة من الجهات وليس داخل فيه وليس ملحقا به فإنه لا يعتبر قبر المسجد، لكن فيه محذور من ناحية أن يكون في دينه، وهذا الأمر أيضا لا يسوغ إليه، لكن بالنسبة للصلاة إذا كان المسجد ليس المسجد وهو متميز عن الصلاة
صلى
ما يجب
الصلاة
في قبره،
إذا صلى
عيد الصلاة لا يجب الصلاة، لكن لا يجب الصلاة، لأن مر بالحديث أن أنس لما كان يصلي إلى القبر قال له عمر القبر القبر فجاز، فبنى على صلاته السابقة وأكمل الصلاة، ولم يأمره بالإعادة ولم يعيد هو أنس ما عاد الصلاة وعمر ما أمره بالإعادة. وهذا كما هو معلوم من غير علم أنس لا لكن هو الإنسان يعلم ويقصد وعلى خطر عليه هو تصح ولكن على خطر عليه.
بالنسبة لأرواح الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كيف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟
ذكر العلماء أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات هي قبورهم أرواحهم في قبور الأجساد، لأن الأجساد موجودة في مدافنهم ما خرجت من المقابر والأجساد في القبور، وإنما الذي حصل أو الذي رآه وسلم أرواحهم في صور أجساد.
وأرواحهم ليست كذلك في قبورهم؟
لا، أرواحهم رفعت إلى السماء الجنة.
طيب ما صحة هذا الذي يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟
ما أعرف شيء عن الحديث هذا، لكنه جاء لحديث ابن سلمة أنه يصلي في قبره، يعني عندما رجع من الإسراء أنه يصلي في قبره، كان هذا في حديث صحيح مسلم. وأما في هذا في قبور ما يصلون ما
هذا السائل يسأل شيخنا، هذا يسأل عن صحة حديث اطلب العلم من المهدي للحد، انت السائل بعيد ولا
اقول اطلب من العلم من المهدي للحد واطلب العلم ولا بصير كله ما هذا يا شيخ
أخو الموضوع يعني
مطلوب، يعني ما نعرف له وجوده وما نعرف له وجوده، يعني بعض هذا هو من موضوع العصب العمر والرسل، يعني الذات تقرب هنا من اللحج ما نعرف يعني له وجوده ما نعرف حديث بها ذكر أنه ما فقه بها وما فقه بها ما في حديث بها. وبعدين كيف يطلب العلم في مهدي لله؟ كيف المهدي يطلب العلم؟ ها؟ وهو في المهد يطلب العلم
بريحة شيء ما
هنا
لكن هناك حديث
في فضل العلم ومن خيركم من تعلم القرآن وعلم لسعي الكفار نظر الله امرأة سمعها قالت فوعاها وأداها كما سمعها وربما مبلغا أو علاما هذا في كثير من كتب السنن وغيرها. كذلك أن العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا الدين ولا درهما فبيان أنهم ورثة الأنبياء يعني كل هذه أشياء تدل على فضل العلم وعلى يعني شأنه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب اللي هو القرآن أقواما ويضع به آخرين كل هذا يدل على فضل العلم ولا الناس ليس بحاجة إلى أطلب العلم ولا مسلم ولا إلى أطلب العلم من نفسه إلا
يعني أنا شيخ بالنسبة للصفات بالنسبة لصفات الله عز وجل فهل أي حديث ورد فيه صفة نثبتها فمثلا نقول بأن نسبة لله عز وجل صفة الهرولة لأنه قال من أساني مثل ذي الهرولة
بعض العلماء قال هذا يعني أو هذا هو الأصل الذي يعني لكن الهرولة وكيفيتها ما يفكر فيها والذي تتصوره من الناس لا ينقطع في ذهنك عن الله عز وجل أثبت المعنى على ما يليق بالله عز وجل من العلماء من قال هذا أو كثير من العلماء قالوا هذا على أن هذا شيء ثبت الله عز وجل فيثبت كما يثبت له بقية الصفات وكلها جميعها على نسق واحد وهو أننا لا نفكر في الكيفية كما نثبت الأصابع ونثبت الرجل ونثبت المجيء ونسبة النزول ونسبة كذا نسبة أذن الهرولة التي جاءت الحديث ومن العلماء من قال إن المقصود بهذا كما أن الإنسان نفسه يعني يكون عمله ليس هرولة الإنسان نفسه يعني يكون عمله يعني ليس هرولة فمن أتاني هرولة يعني قد لا يكون يعني فعله جاء هرولة كونه يعني مثلا في عبادة كونه جاء المسجد أو راح للحج أو راح في طلب علم أو ما إلى ذلك يعني يعمل عبادة تكون عن طريق المسجد قد تكون عبادة عن طريق صلاة وعن طريق صوم وكله يعني يعتبر جاء إلى الله عز وجل فقال إنه مفروض من ذلك كما دل عليه الشق الأول على أنه قد يكون عمل الإنسان ليس هرولة ومع ذلك فقيل إنه جاء إليه هرولة مع أنه ليس هرولة العلماء من قال بهذا المعنى وأنها أنها مؤول بمعنى أن كتابة الله عز وجل أخذا من الشق الأول لكن بعض العلماء قال وإن كان هذا يحصل إلا أن الأصل هو إطلاق اللفظ كما جاء يعني قيل هذا وقيل هذا وقيل هجان عن